بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطلاق قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم.
الجذاذ من بالقاموس الجذاذ والجداد، معلوم علق عليها النووي،
وقال وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده بالداد أو جداده مش مشكول. نعم. وفي الغريب عند جداده أو جداده مش مشكول. وفي غريب التطبيق هذا قال: تجد الجداد قطع ثمن النخل.
والجداد ما ذكر هذا؟
لا.
طيب.
فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أطل فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث واحد ذكره برواياته المتعددة. وهذا من ميزات مسلم على البخاري، ولذلك بعض المغاربة قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري من أجل ذلك، أنه يذكر الروايات. من أراد أن يعرف روايات الحديث يرجع إلى البخاري ولا مسلم، ومن أراد أن يرجع إلى فقهه يرجع إلى ماذا؟ إلى البخاري. فمسلم يتميز عن البخاري رحمة الله عليهما بأنه يعدد روايات وطرق الحديث، والبخاري رحمه الله يقطع الحديث الواحد من أجل التراجم. فمثلا حديث النية حديث عمر بن الخطاب ذكره في كم موضع؟ في 7 مواضع من صحيح. فهو يفعل ذلك من أجل التراجم، لك تعرف فقه البخاري في تراجمه واستنباط بعض الأحكام. ومسلم يهتم بذكر الروايات المتعددة في كل في مكان واحد، فتظهر بذلك قوة الحديث واطمئن الإنسان في كل رواية، ويكون في بعض الروايات زيادات فيها إيضاح كتسمية الأشياء المبهمة. ولهذا قيل إن مسلما فاق البخاري في حسن صناعة الحديث. قيل هذا، وكل له فضل، كلهم من أهل العلم الراسخين فيه. نعم.
جد يجد جدا وجدادا قطعه في الوصيف، هو مجدود وجديد، ويقال جد النخل قطع ثمرة.
ما في جداد؟
لا جداد.
وفي المحيط شفنا الجدادة من النخل وغيره ما يستأصل منه.
ما في بالذال ما القاموس معك؟
الجذاذ. والجذاذ المقطع المكسر، فجعلهم جذاذا، سقطت التحفة وصارت جذاذا.
يعني على جد فعل، وجذاذ هذا المفعول به.
لا،
هذا مقطعا.
هذا الجذاذ والجذاذ المقطع المكسر.
طيب
اسم يعني.
سبحان الله، فوائد عظيم سنستفيدها. إنسان لا يغتر بعلمه خصوصا في اللغة، اللغة بحرها عميق جدا. انظر جدة وجدة، المعنى يعني الرسم قريب جدا، الفارق نقطة واحدة، لكن المعنى هذا فعل وهذا وهذا اسم، هذا شيء عظيم. نعم. الحمد لله الذي هدى اللغة العربية. الحمد لله اللي يتكلم العربية الآن إنسان متخلف رجعي، لازم يتكلم بالإنجليزية حتى يكون يعني مواكبة للعصر، متقدم متطور. وربما ينكر على الرجل الذي خطب امرأة من أجل ذلك، ربما ينكر عليه لما قالش مرسي وغود مورنينج، لازم يقول مرسي وغود مورنينج حتى يقدروا. أرفع النواني يعني إنسان متقدم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.
هذا عندكم؟ عندكم هذا تبويب؟ كله عنده هذا تبويب؟ باب ماذا؟
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
هكذا عندكم جميعا؟
عندكم مشكلتين مش
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هو حتى شرح النووي شيخنا، قال فيه حديث صبيعة بضم السين.
صبيعة الأسلمية.
أي أقصد تحت التبويب شرح هذا الكلام يعني.
أي نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ.
عفوا، باب ماذا؟ باب إيه؟
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
طيب.
قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعل يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. قال: وحدثناه محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. مفروض عمر عندي عمر النافذ.
لا، هو عمر النافذ.
وعمر الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا.
نعم. هذا خلاف حصل بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبين ابن عباس رضي الله عن الجميع. فقال ابن عباس: الحامل المتوفى عنها تعتد لأطول الأجلين. ما معنى أطول الأجلين؟
آخر الأجل.
يعني
يعني
إما وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرة. فإن كانت أطول الأجلين الحمل فتعتد بالحمل، وإن كانت أطول الأجلين أربعة أشهر فتعتد بأربعة أشهر. فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع: تعتد أربعة أشهر. وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. أبو سلمة قال: تعتد بماذا؟
قال: تعتد قد حلت. قال: قد حلت.
نعم، هنا واهم شيخنا. أبو سلمة قال: تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. وأبو هريرة قال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. ثم أرسلوا إلى أمه، وابن عباس قال: تعتد بي أطول الأجلين. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهذا يدل على أن يقول على ابن صديقه مثلا: هذا ابن أخي، لا بأس بهذا، ليس هذا من الكذب. بعض الناس يتنطع في هذا الباب، أو يقول: هذا عمي يا عمي، لكبير في السن يا عمي بعد إذنك كذا، أو تفضل كذا، لا بأس بهذا، هذا جاء به السنة. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عوف. ثم أرسلوا إلى أم سلمة يستفتونها، فأرسلت أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها ووضعت حملها بأن بماذا وضعت حملها بعدها بليال أنها خرجت من عدة، وأن لها أن تتزوج الآن إن شاءت. وهكذا نتعلم هذا يا أيها الإخوة، هذا نتعلمه، أن التنازع يرد إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما تنازع أبو سلمة وابن عباس، مع أن ابن عباس أعلم ولا أبو سلمة؟ ابن عباس، رد الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بينت لهم أبو سلمة السنة رجعوا إليها، فكانت فاصلة في الميزان. سبحان الله، هذا واجب، واجب، لابد أن نتربى على هذا، تعظيم النصوص، تعظيم النصوص، لا تعظيم الأشخاص، لا تعظيم الأشخاص. حتى من أهل السنة من يعظم الأشخاص فوق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه ليست سلفية، هذا من التخريف. فكانت فاصلة يعني السنة في الميزان. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا تنازع الناس في شيء فيجب أن يردوا هذا التنازع للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عباس أو أبو سلمة لما بينت لهم أم سلمة السنة كان ذلك فاصلا في النزاع بينهما. ولهذا يكون قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عاما لجميع المطلقات سواء كانت رجعية أو بائنا أو متوفى عنها زوجها. حتى المرأة الرجعية لو قال لها زوجها وهي حامل قال لها: أنت طالق، أنت طالق، فولدت بعد لحظات دقائق، ماذا عليه إذا أراد أن نردها إليه؟ عقد جديد ومهر جديد. وكذلك المتوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل كما في هذه الآية: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في كل المطلقات سواء طالت مدة الحمل أو قصرت، فتكون مخصصة لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالمتوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملا فعدتها تتم بوضع حملها طالت مدة الحمل أو قصرت. كان شرعي لابد أن تبين للناس.
قال رحمه الله: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 3. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين
هكذا عندك غير اسمه.
نعم.
قالت زينب مباشرة علق عليه. والذي بعده أيضا ذكر إسناد.
نعم. وحدثني يحيى شواهد وضعت لنا شواهد.
ومسحه بصيغة المعلق قالت زينب، والذي بعده قالت زينب أيضا، الذي بعده قال حميد. قالت زينب:
ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10.
وقال الذي توفي من؟
أخوها.
أخوها ليس زوجها. نعم.
قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: اشتكت عينها.
نعم.
أن عينها
عينها
علق عليه صح من جاتنا
هو برفع النون
مرة معنا
العين تسري. قال ماذا؟
هو برفع النون ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف.
شارك عينها.
يعني فعل
فقط.
فقط.
طيب. شفت عينها. نعم.
قال فقالت. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترم
كل الفتح أيضا.
نعم.
هل قال هذا؟
لا، لم يعلق شيء، لكن هي مشكلة عندي بالفتح.
طيب، كله بالفتح، الذي بالضم كل ذلك.
حد عنده بالضم يقول
كل ذلك إلا الفعل بدلية. نعم.
قال: كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 1 سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال: وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر.
هذا الحديث حديث زينب بنت أبي سلمة، حدث عنها حميد بن نافع ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوها أبو سفيان ومرض عليه ثلاثة أيام أتت الجارية بطيب ومست به عارضيها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فأراد أن تزيل الحداد عنها وهي لا تريد الطيب، فالحادة لا تستعمله، ولكنها أرادت أن تعلم الناس أنها ليست حادة على أبيها. قد فعلت هذا في اليوم الثالث لأن الإحداد ثلاثة أيام جائز على غير الزوج، أما على الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا دل على وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها، في دليل على جواز الحداد ثلاثة أيام، وأنه لا يجوز الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام. والحديث الثاني أن زينب بنت جحش لما توفي أخوها حدت عليه ثلاثة أيام ثم مست الطيب وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحديث الثالث حديثها عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا أنحلين. هذه ثلاثة أحاديث حدث بها حميد بن نافع عن زينب، الحديث الأول عن أم حبيبة، والثاني عن زينب بنت جحش، والثالث عن أم سلمة رضي الله عن الجميع، وكلهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاث ليال أو فوق ثلاثة أيام، فلا يجوز أن تحد على الأب أو على الأخ أو على غيرهما فوق ثلاثة أيام، وما زاد عن الثلاثة حرام. ويجب أن تراعي المتوفى عنها زوجها خمسة أمور: الأول لزوم البيت، فلا تخرج إلا لحاجة. سبحان الله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثر حتى يبلغ الكتاب أجله. والحاجة كان تخرج لشراء خبز مثلا، لا يستطيع أحد أن يأتي به، ليس عندها أولاد، أو كان تكون مدرسة فتخرج للحاجة فلا بأس. أما الزيارات والتنزه فلا تخرج لها، ويكون خروجها نهارا لا ليلا، قيل ذلك وقيل العكس. الأمر الثاني: اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا نوعين من البخور، وهما القسط والأظفار كما سيأتي. وهو ليس المقصود بالطيب، ليس المقصود بالطيب فلو كانت شابة تحيض فإن لها أن تتبع به أثر الدم لتقطع الرائحة الكريهة بعد غسلها من حيضها. الأمر الثالث: اجتناب الحلي بجميع أنواعها في يديها وفي رجليها وفي رقبتها وفي أذنيها. الأمر الرابع: اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر القاني والأصفر الفاقع واللماع وما أشبه ذلك. الأمر الخامس: اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحناء وتحمير شفتيها وجميع مستحضرات التجميل في زماننا. وإذا اضطرت لعلاج عينيها فلها أن تداوي عينيها بالكحل ليلا وتغسلهما نهارا وتكتحل بشيء ليس فيه طيب. وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن المدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام. قد كانت النساء في الجاهلية تعتد المرأة منهن سنة، فجاء الإسلام بالتخفيف وأسقط عنها ثلثي العدة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كانوا عليه في الجاهلية هو من الآصال والأغلال، وقال: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها، أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرة. فكانت تبقى منعزلة عن الناس، تلبس أشر ثيابها ولا تمس من طيبها، وتمر عليها سنة وهي بهذه الحال لا تستخدم ماء ولا شيئا حتى تجتمع عليها الأوساخ وتتراكم، ثم تؤتى بدابة حمال أو كلب أو طير وتفتض به، أي تمسح به قبلها وجسدها حتى تكسر العدة، ثم تؤتى ببعرة فترمي بها علامة على أنها أنهت العدة، صلى الله عليه وسلم. وغالبا لا تمسح بشيء إلا مات من شدة نتنها وخبث رائحتها. وينبأ أن بعض عامة الناس يقول: لا تخرج إلى السطح ولا إلى حوش البيت ولا تنظر إلى القمر، كل هذه خرافات من خرافات العوام. وهل لها نفس الساعة من الزينة؟ إذا كانت تلبسها تجملا تمنع منها، أما إذا لم يكن بها جمال الساعة فلا تمنع منها، والأولى ألا يكون بالساعة تلميع. وإحداد المرأة على زوجها تعبد مراعاة لحق الزوج وإبراء للرحم. وقد قيل إن أربعة أشهر يخلق فيها الولد وعشرة أيام يظهر فيها الحمل. تنبيه: المحادة لا تسافر قبل أن تخرج من العدة، ولو كانت أمها بعيدة فإن شاءت تأتي إليها، وكذا يأتي إليها جيرانها، فهي منهية عن الخروج للزيارات والتنزه. وهل الصابون تستعمله؟ الصابون المعطر تستعمل غير المعطر إلا شيء يسير لا بأس به، والأفضل اجتنابه كالمحرم من باب الاحتياط. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطلاق قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم.
الجذاد من بالقاموس الجذاد والجداد معلوم علق عليها النووي،
وقال وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده بالداد أو جداده مش مشكول. نعم. وفي الغريب عند جداده أو جداده مش مشكول. وفي غريب التطبيق هذا قال: تجد الجداد قطع ثمن النخل.
والجداد ما ذكر هذا؟
لا.
طيب.
فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أطال فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث واحد ذكره برواياته المتعددة. وهذا من ميزات مسلم على البخاري، ولذلك بعض المغاربة قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري من أجل ذلك، أنه يذكر الروايات. من أراد أن يعرف روايات الحديث يرجع إلى البخاري ولا مسلم، من أراد أن يرجع إلى فقهه يرجع إلى ماذا؟ إلى البخاري. فمسلم يتميز عن البخاري رحمة الله عليهما بأنه يعدد روايات وطرق الحديث، والبخاري رحمه الله يقطع الحديث الواحد من أجل التراجم. فمثلا حديث النية حديث عمر بن الخطاب ذكره في كم موضع؟ في 7 مواضع من صحيح. فهو يفعل ذلك من أجل التراجم، لأنك تعرف فقه البخاري في تراجمه واستنباط بعض الأحكام. ومسلم يهتم بذكر الروايات المتعددة في في مكان واحد، فتظهر بذلك قوة الحديث وأطمئن الإنسان في كل رواية، ويكون في بعض الروايات زيادات فيها إيضاح كتسمية الأشياء المبهمة. ولهذا قيل إن مسلما فاق البخاري في حسن صناعة الحديث. قيل هذا وكل له فضل، كلهم من أهل العلم الراسخين فيه. نعم.
جد يجد جدا وجدادا قطع في الوصيف، هو مجدود وجديد، ويقال جد النخل قطع ثمرة.
ما في جداد؟
لا جداد.
وفي المحيط شفنا الجدادة من النخل وغيره ما يستأصل منه.
ما في بالذال ما القاموس معك؟
الجذاذ. والجذاذ المقطع المكسر، فجعلهم جذاذا، سقطت التحفة وصارت جذاذا.
يعني على جد فعل، وجذاذ هذا المفعول به.
لا هذا
مقطعا،
هذا الجذاذ والجذاذ المقطع المكسر.
طيب
اسم يعني
سبحان الله، هو العظيم سنستفيده. إنسان لا يغتر بعلمه خصوصا في اللغة، اللغة بحر عميق جدا. انظر جد وجذا، المعنى يعني الرسم قريب جدا، الفارق نقطة واحدة، لكن المعنى هذا فعل وهذا وهذا اسم، هذا شيء عظيم. نعم. الحمد لله الذي هدى اللغة العربية. الحمد لله. إذا تكلم العربية الآن إنسان متخلف رجعي، لازم يتكلم بالإنجليزية حتى يكون يعني مواكبة للعصر متقدم متطور. وربما ينكر على الرجل الذي خطب امرأة من أجل ذلك، ربما ينكر عليه لما قالش مرسي good morning، لازم يقول مرسي good morning حتى يقبلوا عرف أنه يعني إنسان متقدم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.
عندكم هذا تبويب كله عنده هذا تبويب باب ماذا؟
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
هكذا عندكم جميعا؟
عندك المستفيد مش
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني، هو حتى شرح النووي شوف قال فيه حديث صبيعة بضم السين
صبيعة الأسلمية
أي أقصد تحت التبويب شرح هذا الكلام يعني.
أي نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر.
نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ.
عفوا باب ماذا؟ باب إيه؟
باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
طيب.
قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعل يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. قال: وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة مفروض عمرو عندي عمرو الناقد
لا هو عمرو الناقد
وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا.
نعم. هذا خلاف حصل بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبين ابن عباس رضي الله عن الجميع. فقال ابن عباس: الحامل المتوفى عنها تعتد لأطول الأجلين. ما معنى أطول الأجلين؟
آخر الأجل.
يعني
يعني
إما وضع الحمل أو 4 أشهر و10.
فإن كانت أطول أجلين الحمل فتعتد بالحمل، وإن كانت أطول أجلين أربعة أشهر فتعتد بأربعة أشهر. فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع تعتد أربعة أشهر. وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. أبو سلمة قال تعتد بماذا؟
قال تعتد قد حلت. قال قد حلت.
نعم هنا واهم شيخنا. أبو سلمة قال تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. وأبو هريرة قال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. ثم أرسلوا إلى أمه، وابن عباس قال تعتد بأطول الأجلين. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا يدل على يقول على ابن صديقه مثلا هذا ابن أخي، لا بأس بهذا، ليس هذا من الكذب. بعض الناس يتنطع في هذا الباب أو يقول هذا عمي يا عمي، يقول لكبير في السن يا عمي بعد إذنك كذا أو تفضل كذا، لا بأس بهذا، هذا جاء به السنة. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عوف. ثم أرسلوا إلى أم سلمة يستفتونها، فأرسلت أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها ووضعت حملها بأن بماذا وضعت حملها بعدها بليال أنها خرجت من العدة وأن لها أن تتزوج الآن إن شاءت. وهكذا نتعلم هذا يا أيها الإخوة، هذا نتعلمه أن التنازع يرد إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما تنازع أبو سلمة وابن عباس، مع أن ابن عباس أعلم ولا أبو سلمة؟ ابن عباس، رد الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بينت لهم أبو سلمة السنة رجعوا إليها، فكانت فاصلة في الميزان. سبحان الله، هذا واجب، واجب، لابد أن نتربى على هذا، تعظيم النصوص، تعظيم النصوص، لا تعظيم الأشخاص، لا تعظيم الأشخاص. حتى من أهل السنة من يعظم الأشخاص فوق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه ليست سلفية، هذا من التخريف. فكانت فاصلة يعني السنة في الميزان. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا تنازع الناس في شيء فيجب أن يردوا هذا التنازع للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عباس أو أبو سلمة لما بينت لهم أم سلمة السنة كان ذلك فاصلا في النزاع بينهما. ولهذا يكون قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عاما لجميع المطلقات سواء كانت رجعية أو بائنا أو متوفى عنها زوجها. حتى المرأة الرجعية لو قال لها زوجها وهي حامل قال لها أنت طالق، أنت طالق، فولدت بعد لحظات دقائق، ماذا عليه إذا أراد أن نردها إليه؟ عقد جديد ومهر جديد. وكذلك المتوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل كما في هذه الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
هذا عام في كل المطلقات سواء طالت مدة الحمل أو قصرت، فتكون مخصصة لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالمتوفى عنها عدتها أربعة أشهر وعشرا، أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملا فعدتها تتم بوضع حملها طالت مدة الحمل أو قصرت. أحكام شرعية لابد أن تبين للناس. نعم.
قال رحمه الله باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين
هكذا عندك هذه الأسناد.
نعم.
قالت زينب مباشرة علق عليه. والذي بعده أيضا ذكر الأسناد.
نعم. حدثنا يحيى شواهد وضعت لنا شواهد.
ومسافه بصيغة المعلق قالت زينب، الذي بعده قالت زينب أيضا، الذي بعده قال حميد. طيب قالت زينب:
ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
وقال الذي توفي من؟
أخوها.
أخوها ليس زوجها. نعم.
قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنك حلها؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: اشتكت عينها.
نعم.
أن عينها
عينها
علق عليه صح من جاءتنا
هو برفع النون.
العين تسري. قال ماذا؟
هو برفع النون ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف. يعني الفعل
فقط.
فقط.
طيب. شفت عينها. نعم.
قال فقالت. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترم
كل بالفتح أيضا.
نعم.
علق على هذا
لا لم يعلق شيء، لكن هي مشكلة عندي بالفتح.
طيب كل بالفتح الذي يضم كل ذلك.
حد عنده بالضم يقول
كل ذلك إلا الفعل بدلية. نعم.
قال: كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر.
هذا الحديث حديث زينب بنت أبي سلمة حدث عنها حميد بن نافع ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوها أبو سفيان ومرض عليه ثلاثة أيام أتت الجارية بثيب ومست به عارضيها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فأراد أن تزيل الحداد عنها وهي لا تريد الطيب فالحادة لا تستعمله ولكنها أرادت أن تعلم الناس أنها ليست حادة على أبيها. قد فعلت هذا في اليوم الثالث لأن الإحداد ثلاثة أيام جائز على غير الزوج أما على الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا يدل على وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها في دليل على جواز الحداد ثلاثة أيام وأنه لا يجوز الحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام. والحديث الثاني أن زينب بنت جحش لما توفي أخوها حدت عليه ثلاثة أيام ثم مست الطيب وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الحديث الثالث حديثها عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا أنحلين. هذه ثلاثة أحاديث حدث بها حميد بن نافع عن زينب، الحديث الأول عن أم حبيبة، الثاني عن زينب بنت جحش، والثالث عن أم سلمة رضي الله عن الجميع، وكلهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاث ليال أو فوق ثلاثة أيام، فلا يجوز أن تحد على الأب أو على الأخي أو على غيرهما فوق ثلاثة أيام، وما زاد عن الثلاثة حرام. ويجب أن تراعي المتوفى عنها زوجها خمسة أمور: الأول لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة، سبحان الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. والحاجة كأن تخرج لشراء خبز مثلا لا يستطيع أحد أن يأتيها به ليس عندها أولاد، أو كأن تكون مدرسة فتخرج للحاجة فلا بأس.
أما الزيارات والتنزه فلا تخرج لها، ويكون خروجها نهارا لا ليلا، قيل ذلك وقيل العكس. الأمر الثاني اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا نوعين من البخور، وهما القسط والأظفار كما سيأتي. وهو ليس المقصود بالطيب، ليس المقصود بالطيب، فلو كانت شابة تحيض فإن لها أن تتبع به أثر الدم لتقطع الرائحة الكريهة بعد غسلها من حيضها. الأمر الثالث اجتناب الحلي بجميع أنواعها في يديها وفي رجليها وفي رقبتها وفي أذنيها. الأمر الرابع اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر القاني والأصفر الفاقع واللماع وما أشبه ذلك. الأمر الخامس اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحناء وتحمير شفتيها وجميع مستحضرات التجميل في زماننا، وإذا اضطرت لعلاج عينيها فلها أن تداوي عينيها بالكحل ليلا وتغسلهما نهارا وتكتحل بشيء ليس فيه طيب. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن المدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد كانت النساء في الجاهلية تعتد المرأة منهن سنة، فجاء الإسلام بالتخفيف وأسقط عنها ثلثي العدة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كانوا عليه في الجاهلية هو من الآصار والأغلال، وقال قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرة. فكانت تبقى منعزلة عن الناس تلبس أشر ثيابها ولا تمس من طيبها، وتمر عليها سنة وهي بهذه الحال لا تستخدم ماء ولا شيئا حتى تجتمع عليها الأوساخ وتتراكم، ثم تؤتى بدابة حمال أو كلب أو طير وتفتض به، أي تمسح به قبلها ودسدها حتى تكسر العدة، ثم تؤتى ببعرة فترمي بها علامة على أنها أنهت العدة صلى الله عليه وسلم. وغالبا لا تمسح بشيء إلا مات من شدة نتنها وخبث رائحتها. وينبأ أن بعض عامة الناس يقول لا تخرج إلى السطح ولا إلى حوش البيت ولا تنظر إلى القمر، كل هذه خرافات من خرافات العوام. وهل لها لبس الساعة من الزينة؟ إذا كانت تلبسها تجملا تمنع منها، أما إذا لم يكن بها جمال الساعة فلا تمنع منها، والأولى أن لا يكون بالساعة تلميع. وإحداد المرأة على زوجها تعبد مراعاة لحق الزوج وإبراء للرحم. وقد قيل إن أربعة أشهر يخلق فيها الولد وعشرة أيام يظهر فيها الحمل. تنبيه: المحادة لا تسافر قبل أن تخرج من العدة، ولو كانت أمها بعيدة فإن شاءت تأتي إليها، وكذا يأتي إليها جيرانها، فهي منهية عن الخروج للزيارات والتنزه. وهل الصابون تستعمله؟ الصابون المعطر تستعمل غير المعطر إلا شيء يسير لا بأس به، والأفضل اجتنابه كالمحرم من باب الاحتياط. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.